السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا باب جديد من أبواب المنهاج، وهو باب شرف العلم النافع وذم من لم يعمل بعلمه. هذا الباب يأتي بعد مركزية التزكية، ثم تأتي هنا قضية العلم لتصل رسالة، وهي أن هذا العلم هو من أعظم الأسباب الموصلة إلى التزكية، ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى الفلاح، وهو من الأمور التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي بين شرفها في القرآن. فنحن حين نتحدث عن العلم في الإسلام، والمقصود به العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله وبما يدور في فلك ذلك مما يصلح أحوال الناس ويقودهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هذه العلوم التي امتدحها الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه المعارف التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، لها تعريف في الإسلام، لها غاية ولها مقاصد معينة، ولم تكن في يوم من الأيام ممتدحة لأجل كونها فيها زيادة معلومات وزيادة معارف مجردة، بغض النظر ما الذي تؤدي إليه زيادة المعلومات هذه. ولذلك العلم في الإسلام ليس ممتدحا لكونه يعني فيه زيادة النظر كما أسلفت قبل قليل، ومن يتعلم يعني أو من ينظر إلى العلم من خلال الكتاب والسنة يدرك أن المعيار فيه ليس هو هذا، وإنما المعيار فيه هو ما الذي يقود إليه هذا العلم، ما الذي يؤديه هذا العلم. وهنا نقف وقفة مع تعريف العلم في كثير من الدراسات المعاصرة، ما نظرت كثير من السياقات الأكاديمية لقضية العلم، وهل اعتبار السلوك الذي يترتب على العلم هو أمر ضروري؟ هل يشترط في مثل هذه السياقات الأكاديمية أن يؤدي العلم إلى العمل، وأن يؤدي العلم إلى الاهتداء، وأن يؤدي العلم إلى الخشية؟ مع الأسف هذا لا يوجد في أكثر هذه السياقات الأكاديمية المعاصرة التي يتعلم الإنسان فيها لأجل المعرفة والشهادة ومن ثم الوظيفة، وإن كان طبعا لا يخلو هذا الواقع الكثير من الخير، وقد يعني يوجد فيه سياقات تؤدي إلى قضية النفع والعمل، لكن أنا أتحدث عن طبيعة التعليم المعاصر، هي طبيعة تعليمية متعلقة بالمعرفة، متعلقة بالجانب النظري، متعلقة ب يعني أقصى ما فيها من الجانب العملي هو ما يتعلق بقضية الوظيفة والمعيشة وما إلى ذلك. أما العلم في الإسلام فبابه آخر، ومجاله آخر، ومعناه آخر، وثمرته أخرى، ومقاصده مختلفة. حين تنظر إلى معنى ومقاصد العلم في الإسلام تصل إلى النتيجة التالية في حديث مذكور في هذا الباب في المنهاج، وهو أن أول من يسعر أو تسعر بهم النار، أو أول من يلقى في النار، شخص وصل إلى درجة عالية جدا في العلم، يعني ما ينقصه شيء من العلم، ولكن هو لم يعمل بعلمه أو لم يقصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، وكان يستمر في طريق العلم ولكن للمجد الشخصي، للمكتسبات الشخصية. لاحظوا، هو لم يترك طريق العلم، يعني لم يعذب لأنه ترك طريق العلم الشرعي وذهب إلى الفساد والفواحش، لا، هو منذ أن بدأ في العلم إلى أن مات وهو لم يخرج عن طريق العلم، ترى لم يخرج عن الكتب وعن الحلقات وعن التدريس، ما خرج، ولكنه من أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنه تعلم وعلم ليقال عالم وليمدحه الناس وليكن له مجد شخصي، وقد حصل والتف حوله الناس، وكلما نظر إليه جاء الشيخ، جاء العالم، صعد فلان، استقبلوا فلان إلى آخره. المشكلة ليست في صعد فلان أو جاء فلان أو استقبلوا فلان، المشكلة فيما في نفس فلان، فيما في نفس هذا الشيخ. فجعل بوصلته إلى ناحية أين المزيد من هذا المجد، وليس أين ما ينفعني عند الله سبحانه وتعالى، وأين ما يجب علي من واجب هذا العلم. ولذلك لا عجب أن نرى الآثار السيئة التي قد تصدر من بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي إذا لم يتنبه الإنسان في تربيته في هذا المجال إلى هذا المعنى. إذن حين نتحدث عن باب شرف العلم النافع، فنحن نتحدث عن موضوع العلم وعن ثمرة العلم. ولذلك نحن في مثل البرامج التعليمية المقامة سواء في البناء المنهجي أو في غيره من البرامج أو حتى في السياقات الشرعية العامة. الواحد لما يتحدث يعني الإنسان يحرص على أن يبين الإطار من البداية، وعلى أن يبين المقاصد والغايات من البداية. أنت تتعلم لتعمل، أنت تتعلم لتزكو، أنت تتعلم لتنصر الإسلام ولتتحمل مسؤولية هذا العلم. وهنا يكون العلم نافعا ويستعيذ الإنسان من العلم الذي لا ينفع، كما في الحديث الموجود في الباب وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن حين نقرأ الشرح أو نستمع إلى الشرح نلاحظ هذا المعنى الإجمالي الكلي، فهو خلاصة هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد.